بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل: ومن هدى القرآن للتي هي أقوم القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنساناً آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك القتل، فحيي ذلك الذي كان يريد قتله وحيي هو، لأنه لم يقتل فيقتل قصاصاً، فقتل القاتل يحيى به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها، ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديما وحديثا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب الله، لأن القصاص رادع عن جريمة القتل.
لأن القصاص إيش؟
راجع. نعم صليك.
ها.
عن جريمة القتل.
رادع.
إيش؟
رادع.
نعم.
وعندك رادع.
رادع رادع.
يعني اسمعها راجع. رادع عن جريمة القتل.
نعم. كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفا: وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة، لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط عار من الحكمة، لأن الحبس لا يردعه الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل، فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع وأنها اليمنى، وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يقرؤون: فاقطعوا أيمانهما. والجمهور على أن من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعزر، وقيل يقتل كما جاء في الحديث: ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 3 دراهم، كما هو معروف في الأحاديث. وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة وشروط القطع كالنصاب والإخراج من الحرز، ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدى القرآن للتي هي أقوم، وذلك أن هذا اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح، فإنه يد نجسة قذرة ساعية في الإخلال بنظام المجتمع، إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس الذنب من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة.
نعم.
مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الحدود كفارة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن أوفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، انتهى. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فهو كفارته نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب. والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلا يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى، لأن السرقة علة موجبة حكمين وهما القطع والغرم. قال في مراقي السعود: وذلك في الحكم الكثير أطلقه كالقتل مع غرم نصاب السرقة. مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع لظاهر الآية الكريمة، فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرما. وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقا، فات أو لم يفت، معسرا كان أو موسرا، ويتبع به دينا إن كان معسرا. وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائما، وإن لم يكن قائما رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا. والأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الشافعي وأحمد، والثالث مذهب مالك رحمهم الله جميعا. وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام، وعقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في
إيش؟ الذين سرقوا؟
نعم،
الذين سرقوا
غزال الكعبة.
غزال؟
نعم.
كانوا تمثال في الكعبة من ذهب. نعم.
حصل لي.
في تعليق؟
ما في شيء حصل لي.
تفضل.
حصل لي. سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر ممن قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقياس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما، وأن عوفا السابق لذلك انتهى. وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب أهدتهم. وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب أهدتهم الفرس لبيت الله الحرام، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله: ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهم الفرس لبيت العرب.
نعم.
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة، انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى من أن المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أولا هي مرة بنت سفيان، خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي ابن وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة رضي الله عنهم قبل الإسلام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه هي التي شبع فيها أسامة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال إن من كان قبلكم إذا سارك فيهم الشريف تركوه وإذا سارك فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد، وقال والذي نفس بيده وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت في يدها. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وقطع النبي صلى الله عليه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وقع في غزوة الفتح. وأما سرقة أم عمرو بن بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكور، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ففي حجة الوداع بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. فإن قيل أخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية، ودية الذهب 1000 دينار، فتكون دية اليد 500 دينار، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك؟ فالجواب أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين يؤمنون بالله ورسوله،
الذين
يؤمنون بالله ورسوله،
الذين لا يؤمنون،
ما عندي لا
لابد.
حسنت.
من اعتراضات الملحدين الذين
لا يؤمنون. لا.
صح. نعم.
فالجواب أن هذا من النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، هو الذي نظمه المعري بقوله يد ب500 أسدت وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. والعلماء
انتهى. بس بيت واحد.
نعم بيت واحد صحيح. نعم.
نعم.
وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا، منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إن أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحملت.
ثم
أحسن عليك. ثم إن أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة. انتهى. فانظر ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق والتنزه عما لا يليق، وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا يدل على أن التشريع السماوي يضع درجة الخائن من 500 من 500 درجة إلى ربع درجة، فانظر هذا الحظ هذا الحط العظيم لدرجته بسبب ارتكاب الرذائل. وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك. قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغا في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت، وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: يد بخمسين مئين عسج وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: صيانة العضو أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين. وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات على الأموال. فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين. وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكر القياس، فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياس، لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإرادها، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام، انتهى، بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري. قال مقيده عفى الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد، فيعسر الإنصاف منه، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر والعلم عند الله تعالى. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم. سمع صلى
الله عليه. الله رحم الله الشيخ، توسع في هذا الموضع للرد على أعداء الله الذين يعترضون على أحكام الله، وأن هذا القرآن يهدي لكل خير وكل ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فبتحكيم القرآن صلاح أمر الدنيا والآخرة وصلاح أمر العبد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من الشؤون. فكل أحكام القرآن هو هدى لما هو خير وما هو أفضل وما هو أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شأن، في كل أمر، في جميع أحكامه. في الحدود وفي المعاملات وفي العبادات وفي كل، يهدي للتي هي أقوم. نعم يا محمد.